بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا سويا في هذا المقام أن يجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم المصير. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، فالحمد لله على نعمة الإسلام، حقا الحمد لله على نعمة الإسلام، نقولها من قلوبنا، إذ إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله جل وعلا بهذا الدين العظيم التام، بهذا الدين العظيم التام الذي أكمله الله جل وعلا لنا وأتم به علينا نعمه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأحل لنا ما حرم على من كان غيرنا، وهدينا إلى السداد في هذا في هذه الدين بل وفي دنيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من خير إلا ودل أمته عليه، ولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم من شر إلا وحذر أمته منه. ودل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على كل خير ينفعهم في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم، بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحكمة كلها هي كلام نبينا التي سماها الله جل وعلا كذلك، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله للقرآن، والحكمة هي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحكمة الرشاد العقل التوفيق كله في كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومما دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم والعاقل يدعو به كذلك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. ومن قبل كلام ربنا جل وعلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدين القويم يصلح الله جل وعلا به شؤون العباد في الدين والدنيا، في الدين والدنيا. فدين الله جل وعلا ليس محصورا في المساجد أبدا، هذه العلمانية، بل دين الله جل وعلا يخرج لداخل بيتك لغرفة نومك. دين الله جل وعلا تطبقه وأنت في دورة المياه وأنت تأتي أهلك. دين الله جل وعلا يدخل في تجارتك وفي بيعك وشرائك وفي تربيتك لأولادك وفي تعليمك. دين الله جل وعلا دين كامل شامل بفضل الله جل وعلا. ومما يدخل فيه ديننا بفضل الله جل وعلا يدخل في الطب، في الطب. فالله جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليداوي قلوبنا ولتشفى على أيديه أمراض قلوبنا وكذلك أمراض أبداننا، بل إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من التداوي حتى للأبدان هو أمر يقيني لا شك فيه. الأطباء بيطلعوا عليك، بيطلعوا عليك ويبدأوا يجربوه على الفئران، وبعدين يجربوه على بعض القرود مثلا، وبعدين يجربوه في بعض المتطوعين من الناس حتى يثبت فائدة هذا العلاج. تفضل الناس تتعالج به سنة، 20 سنة، 30-40 سنة، ويكتشفوا ان له أعراض جانبية وله مشاكل، ويبدأ يمنع ويرفع من الأسواق. أصلا كان له أعراض جانبية وكان له مشاكل فرفع. ليه؟ لأن العلاج المادي البشري علاج، احفظ الكلمة دي، منتاج، علاج ظني. يعني ظني؟ يعني ممكن وممكن، ممكن يعالج وممكن ما يعالجش. ممكن يعالج بس له مشاكل. علاج ظني، لكن العلاج الذي وصفه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم علاج يقيني، علاج يقيني، ما عندك شك انه علاج، انه شفاء بأمر رب الأرض والسماء. فمما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدتكم أن نتكلم عنه في هذه في هذا اللقاء، وهو الحجامة، علاج نبوي ناجع يقيني، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مررت، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة. النبي هو رايح في رحلة المعراج مر على ملك قد ايه؟ ده ما فيش موضع اربعه اصابع في السماوات الا وفي ملك ساجد وضع جبهته لله عز وجل. النبي يقول: ما مررت ليله اسر بي على ملأ من الملائكه الا قالوا: يا محمد عليك بالحجامه. وفي روايه ثانيه في نفس الحديث: ما مررت ليله اسر بي على ملأ من الملائكه الا قالوا: يا محمد مر امتك بالحجامه، مر أمتك بالحجامة. بالحجامة، فالحجامة شفاء يقيني. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس: يكاد يحجم الدواء في هذه الثلاثة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي على الكي، وفي رواية: ولا أحب الكي. فشرطة المحجم شفاء يقيني أمر به وأمر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن كان في شيء، إن كان في شيء خير مما تداويتم به ففي الحجامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني جبريل أن الحجم يعني الحجامة أنفع ما تداوى به. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم كما في رواية أخرى، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه، واحتجم النبي عليه الصلاة والسلام في كاهله، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين، واحتجم النبي لما أصابه البرد، احتجم النبي لما أصابه البرد، احتجم النبي على صدر على ظهر قدمه لما أصيب، واحتجم النبي في وركه عليه الصلاة والسلام. والحجامة شفاء، والحجامة بركة. نصيحة: اعملها كل شهر، حتى لو ما كانش عندك حاجة، هتزود حفظك وتزود ذكائك وتكون بركة في عمرك. النبي قال ذلك: بركة وشفاء وعافية وحفظ، اعملها لأولادك في أيام الامتحانات، اعملها لأولادك في أيام الامتحانات، قبل ما يروح الجامعة، قبل ما يذاكر، اعمله الحجامة. هيروح ويبقى عنده رجاحة في العقل وذكاء، وعنده بركة في الوقت وبركة في العلم. النبي قال ذلك: اعملها حتى لو ما عندكش مرض. وإن كان الجميع شو واحد إلا ويشتكي، زي ما يقولون الهدوم مدارية، مدارية بلاوي، ما فيش واحد من اللي سمعين دلوقتي إلا عنده حاجة. لازم حتى لو هو بيعالج من الحاجة دي تلاقيها عنده، عندك كده. أنا بعالج أمراض الصدر، بس أنا عندي كحة، عندي حساسية، أنا مناخيري أحيانا مش عارف بتعمل إيه، أنا ودني مش عارف فيها مشكلة، أنا عندي كل سنة يطلع في جلدي مش عارف إيه. مفيش واحد إلا عنده حاجة. فاحتجم كما احتجم رسول الله، وكما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات موجزة أردت أن أقدم بها لتفرحوا بدينكم وبكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأدفعكم بها إلى الحجامة. أما طريقتها وكيفيتها فهي تحتاج كذلك إلى أناس أعطاهم الله جل وعلا خبرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أمر بحجامة وأمر بها احتجم حجمه أناس عندهم خبرة، أبو هند وغيره حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا سيما أهل الذكر إن جمعوا من العلم الدنيوي ومن العلم الطبي ما يكون جمعا لأسباب الشفاء، فيكرم الله جل وعلا من تداوى على أيديهم بالشفاء، فقد جمعوا علما من علوم الدين وشيئا من علوم الطب بما يفيد المسلمين. فقد وعدتكم بهذا أن أجلس معكم لأستمع ولنأخذ شيئا من خبرة أخينا الحبيب الدكتور محمود شعراوي الذي من الله جل وعلا عليه وأطال له النفس في البحث بهذه المسألة وفي العلاج النبوي، ويعني نفع الله جل وعلا به الكثير في مصر وفي خارج مصر عند العرب وعند الأعاجم، نفع الله جل وعلا به كثير، وأنا يعني رأيت ذلك رأي عين. فأسأل الله تعالى أن يرزقه السداد والتوفيق والرشاد، وأقدم أخي الدكتور محمود شعراوي الطبيب الداعية جزاه الله خيرا لنتعلم منه ما ينفعنا الله جل وعلا به في شأن الحجامة. أسأل الله تعالى له التوفيق والسداد. فتفضل أخي الدكتور محمود شعراوي.
بداية جزا الله خيرا دكتور عبد الرحمن الصاوي على التقديم وبارك الله فيكم. لن أطيل عليكم يعني، لكن دكتور عبد الرحمن يعني شرح كثيرا جزا الله خيرا. بداية بس أريد أن أعرفكم بكلمة الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلام. فكلمة الحجامة في اللغة العربية لها معاني، معنى لغويا ومعنى اصطلاحي. فمن معاني الحجامة هو ما يشد به فم البعير إذا هاج لألا يعض، يعني معناها مثلا هو الحاجة الخطام اللي بتحط في أنف البعير لكي يشد لكي يحد من حركته. وهذا أيضا معنى يدل على فائدة الحجامة، أن الحجامة تحجم من الأمراض. ومن معاني الحجامة أيضا هو النتوء، من معانيها اللغوية. وبالفعل هو إحنا نيجي نعمل الحجامة بنضع كأس الحجامة ثم نعمل الشف، فالشف يحدث نتوء داخل الجلد، وهذا له فائدة طبية سنتكلم عنها إن شاء الله. ومن معاني الحجامة اللغوية أيضا حجم الشيء أي حيده، حيدة يعني شاله، يعني من معاني الحجامة أيضا أنك تحيد الأمراض. ومن معاني الحجامة المص، فيكون مثلا أن الطفل حجم ثدي أمه، الطفل حجم ثدي أمه أي يعني مص أو شفط اللبن. فمن معانيها اللغوية أنها تشفط، فإذا من الآلية الحجامة هو عملية الشفط. من معاني الحجامة الاصطلاحية وهي المعروفة لديكم هو التشريط وإخراج بعض قطرات الدم. يعني أنا أتيت لكم ببعض الأدوات التي نستخدمها في العيادة الطبية للحجامة، هي عملية الشفط. كان زمان الحجامة تفعل بما يسمى كؤوس الهواء، يعني كوب زجاجي أو كاس زجاجي يمكن أن يستعمل، يوضع بداخله النار ثم النار يعني تحدث شفط للهواء عن طريق أنها تسد على الجلد فيحدث انطفاء للنار فيحدث شفط الهواء، فهذا كان أيضا يسمى كؤوس الهواء بالحجامة. لكن هي الآن تستخدم بطريقة طبية أكثر شوية، يعني أنا أتيت لكم بما أن أستخدمه في العيادة أو في أي مكان طبي أنك تكون هذه الكاسات جديدة لم تستخدم من قبل، كاسات طبية مخصصة لعمل الحجامة. أهم شيء أنها تكون معقمة، غير مثلا ليس عليها تراب أو جاءت عليها حشرات أو جاء عليها أي نوع من أنواع التلوث، فهذه نسميها كأس الحجامة. وأيضا ما هذا ما نسميه المكبس أو الشفاط أو باب الإصلاح يسمى المحجم الذي يحجم الهواء، يكون أيضا معقم مثل هذا، ثم يعني نضع نفك تعقيمة يكون مثل هذا. وهم اللي يعني اللي اخترعوا هذه الآلية وضعوا أن يكون له مثل يعني صمام يسمح به أن الهواء يدخل من الكأس ولا يخرج مرة أخرى، فنضعه مثلا على جسم الإنسان ثم نفعل الشفط. يعني عملية سهلة جدا يفعلها يعني أي طبيب تعلمها في بضع أيام بسيطة.
لكن الفكرة أننا نريد أن نعلم أماكن أو مواضع وضع هذه الكاسات. هذا ما نسميه الحجامة. يعني أنا ما أضعه على يدي الآن هي تسمى الحجامة لغوياً، ولكن لا تسمى الحجامة إصطلاحياً. لغوياً هي حجامة لأن بها الشفط، لكن إصطلاحاً لابد أن نزيد عليها التشريط الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن فيه الشفاء. وهناك من العلماء يعني من أوجب أن يكون في الحجامة التشريط، ولكن نحن في الدراسة الطبية نعلم أن الحجامة ليس فقط تقتصر على إخراج الدم والتشريط، ربما يكون الحجامة ما نسميها الحجامة الجافة أو الحجامة الدوائية أو الحجامة مع دود العلق. وهناك يعني بالمناسبة هناك دود ربما يعني من كانوا يعملون في الأراضي الزراعية يعرفونها تسمى دودة العلق. دودة العلق هذه الدودة تفعل حجامة، لأن هذه الدودة تمص وتثبت نفسها في جسد الإنسان، تعلق في جسدك ثم تمص، وجعل الله لها مشارط. يعني إذا رأيتها مكبرة ستجد أن في فمها مشرط ثلاثي، هذا المشرط يفتح فتحات في الجلد ثم هي تخرج الدم، وليس فقط تخرج الدم بالشفط، ولكن جعل الله فيها مادة تسمى على اسمها تسمى العلقين، هي تسمى دودة العلق. فالمادة الطبية التي بها تسمى العلقين اسمها باللغة اللاتينية هيرودين، لأن الدودة اسمها باللغة اللاتينية هيريدو ميديسيناليز أو الدودة الطبية العلقية. فمادة الهيرودين هذه تشبه مادة طبية نستخدمها في الطب تسمى الهيبارين، وهذه مادة مسيلة للدم تمنع تجلط الدم، فحتى لا تموت الدودة من شفط دمك جعل الله لها مادة تحميها من تجلط الدم بداخلها. هذه الدودة تفعل الحجامة، هي تشفط وتشرط وتمص الدم. وهذه الدودة مذكورة في الكتب الطبية الأساسية التي نذاكر منها الطب الأساسي، الكتب التشريح والكتب العلم وظائف الأعضاء، أنها من أفضل الآليات لإخراج أو تخفيض ضغط الجمجمة. فقد جعل الله لنا ضغطا في جمجمتنا، يعني الجمجمة لا طبعا بداخلها المخ وبداخلها سائل يسمى السائل المخي يحيط بالمخ، لابد أن يكون لها ضغط من حكمة الله علينا، يكون لها ضغط محكم جدا. فإذا زاد ضغطها أو قل ضغط الجمجمة حدثت كثير من الأمراض، ربما تؤثر على العين وتؤثر على السمع، وهي من بعض أسباب الشقيقة. وسنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من شقيقة، الشقيقة اللي هي الصداع النصفي. فهذه الدودة مثبتة طبيا أنها من ضمن عوامل التي كانت توضع في زمان، يعني أعتقد أباءنا وأجدادنا اللي كانوا يعني في الأراضي الزراعية زمان كانوا يأخذونها ويضعونها على هذه العظمة الناتئة خلف الأذن لمص الدم، وهذا الدم يخرج من داخل الجمجمة فيقلل من ضغط الجمجمة فيعالج أمراض لا نعالجها إلا بالجراحة. يعني ارتفاع ضغط الجمجمة حتى لا يرتفع لابد أننا نشق شق بداخل الجمجمة. تخيل يعني جمجمة يعني عشان نشق شق فيها يكون عملية كبيرة وبها مخاطر، لكن هذه الدودة تفعل هذا الأمر بأمور سهلة جدا مجرد وضعها على الجسم. الحجامة أيضا من ضمن الأماكن التي يعني نص عليها في السنة، كما قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم مرة على الكاهل ومرتين على الأخدعين. من ضمن أماكن الأخدعين، معنى الأخدعين هو جانب العنق، جانب العنق، فمن ضمن أماكن جانب العنق هذه العظمة الناتئة خلف الأذن، وهي تسمى باللغة العربية تسمى عظمة الغشاء، الغشاء باللغة اللاتينية تسمى ماستويد، باللغة العربية تسمى الغشاء أو العظمة الحلمية الناتئة الغشائية. وهذا أيضا من يعني حلاوة اللغة العربية أنهم يشرحون العظمة بوظيفتها، يعطونها اسم يدل على الوظيفة الخاصة بها. فكلمة الغشاء أي يعني بها الغشية، فهذه العظمة بالفعل فيها ثقوب، هذه الثقوب تسمح بخروج الدم من داخل الجمجمة إلى خارج الجمجمة، وهذه من رحمة الله علينا أن جعل للجمجمة منفذ حتى لا يجتمع الدم فيها ولا يزيد الضغط عليها، فيتأثر طبعا يتأثر المخ ويتأثر جذع المخ الذي به مراكز التنفس ومراكز التحكم في الهرمونات ومراكز التحكم في ضغط الدم ونبضات القلب، والأشياء هذه كلها موجودة في المخ وفي جذع المخ. ولذلك حافظ الله على ضغط جمجمتنا بأن جعل هذه العظام بها أغشية تسمح بخروج الدم من الجمجمة من داخلها إلى الجسم تلتقي بالدرجة الدموية الجسمية. وأيضا كنت يعني أود أن أقول لكم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحجامة لكي أخذ بعض الفوائد الطبية من الأماكن التي احتجم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة إلى أحد، ليس عندنا أي حديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحجامة لأحد، ولكنه احتجم ونصح بالحجامة وحث على الحجامة. فكانت الحجامة وغيرها من الأدوية موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك الفصد، وكان هناك الكي، وكان هناك التغذية والنباتات الطبية والأشياء هذه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله له أن الحجامة بها شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. هناك حديث بلفظ شفاء، وهناك فرق ما بين الشفاء والدواء. يعني ربما يكون عندك مثلا صداع أو شقيقة فتأخذ يعني مسكن، أي دواء، هذا دواء يسكن يضيع الأعراض مؤقتا ولكن لا يحدث الشفاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن الحجامة بها الشفاء. كلمة الشفاء هو زوال المرض من معناها اللغوي، حياد المرض معناه أن يحجم المرض، هذا هو الشفاء. فكلمة الشفاء هي أعلى في رتبتها من كلمة الدواء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم أي رسول صلى الله عليه وسلم في رأسه. وعن عبد الرحمن بن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بجينة يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحى جمل من طريق مكة، مكان في مكة المكرمة، وهو محرم في وسط رأسه. والحديث في صحيح البخاري. وقد بوّب البخاري يعني باب كامل في كتابه عن الحجامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وسط الرأس. وأيضا هذا المكان وسط الرأس، يعني لمن هم يعرفون تشريح المخ، المخ الله عز وجل جعل له آلية عجيبة جدا، فجعل كل مركز من مراكز المخ مختص بجزء معين في أجسامنا. فأنت مرسوم في مخك مقلوبا، ومرسوم في مخك على حسب أهمية أعضائك. يعني مثلا صابع الإبهام، اليد لها مكان كبير جدا في مخنا، اللسان له مكان أكبر من ظهرنا، أكبر من قدمينا، يعني كل هذه الساق والقدم والبطن والصدر، اللسان أكبر في تمثيلهم من في المخ من عن بقية الأعضاء، لأن اللسان يعني يتكلم كثيرا ولا يجهد. وأيضا أصابع اليد والإبهام لها مكان كبير. فرسم الله عز وجل أنفسنا في مخنا مقلوبين، يعني تكون القدم أعلى ويكون الرأس بما يحوي من عين وأنف ولسان في الجزء الأسفل. فهذا الخط يسمى المنطقة الحسية الأولى، وأمامها خط يسمى المنطقة الحركية الأولى، أي ما يتمثل في أجسادنا في مخنا من إحساس ومن حركة. كل جسمك، لا يوجد نقطة في جسدك إلا ولها يعني نقطة تمثلك في مخك، لدرجة أنك يعني أعافاكم الله عند بث مثلا قدم، أو عند بث إصبع، أو عند بث يعني أو حتى مثلا واحد عمل الزائدة الدودية أو شال المرارة أو شال أي عضو من جسمه، يظل مكانها محفوظا في مخنا. بل هناك بعض الأمراض تقابلنا تسمى الرجل المقطوعة المؤلمة. يعني رجل ابتلاه الله مثلا ببعض الأمراض أدت إلى قرار الأطباء أن يبتروا قدمه، فيأتي هذا المريض يشتكي من قدمه المبتورة ويقول لك: يا دكتور أنا يعني ركبتي تؤلمني، أصابع قدمي يحرقني، وهو أصلا قدمه مبتورة. فهذا يحدث نتيجة أن القدم المبتورة، رغم أنها مبتورة وقد يعني انفصلت عن جسده، ولكن ما زال لها تمثيل في النخاع الشوكي ولها تمثيل في مخنا، فيشتكي المريض من هذا المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحنا، وهو احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه. واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء أي بعين يقال لها لحى جمل في مكة المكرمة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. الشقيقة هو مرض من الأمراض الوعائية، يعني يكون فيها تغير في ضغط الجمجمة نتيجة أن الوعاء الدموي بداخل الجمجمة يضيق ويوسع، يضيق ويتوسع، يضيق ويتوسع، فيشعر الإنسان بما نسميه الشقيقة. ويعني الشقيقة يأتي قبلها علامات إنذارية، أن يشعر الإنسان بالتقيؤ، أن يرى زغللة في عيناه، يرى كأن هناك ضباب. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من شقيقة واحتجم. وهناك أيضا أحاديث أن ما اشتكى أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجع في رأسه إلا قال له احتجم، وما اشتكى أحد من وجع في قدميه إلا له أخضبهما بالحناء. الحناء اللي هي الحنة، حنة اللي احنا بنتحنى بها، ده هي علاج، علاج بالفعل لأوجاع القدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينصح أصحابه بالحجامة وبالحناء
عليه الصلاة والسلام.
قال ابن حجر أن عن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهي ما فوق اليفوخ فيما بين أعلى القرنين. يعني هو بحاول ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه يحاول أن يوصف المكان الذي احتجم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قرني رأس هذه الأماكن ووسط رأس يكون في هذا المكان. الرأس هي من أكثر الأماكن التي يحتجم عليها. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم على اليافوخ. اليافوخ يعني أنتم كما تعلمون الأطفال عندما يولدون يكون لهم فتحة ها هنا تسمى باللغة العربية اليافوخ أو اليأفوخ، لكن احنا نسميها في مصر نفوخ أو يفوخ، لكن هي اسمها في اللغة العربية الصحيح يأفوخ وتخفف إلى يافوخ. فالطفل يكون له فتحة هذه، فهي التقاء العظام الأمامية بالعظام الخلفية. هذه الفتحة طبعا تنغلق في سن مثلا يعني عام ونصف أو عامين، ولكن لا تظهر عند الكبار. فهذه النقطة تسمى باللغة العربية اليفوخ. وهناك حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها، فهذا اليفوخ أو وسط رأس. وهناك حديث أيضا يسمى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الهامة، حديث أبي كبشة الأنمري، وهو حديث صحيح في صحيح ابن ماجه وابن داود صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على هامته، احتجم على الهامة، الهامة اللي هو مقدمة الرأس. فهذه الأماكن كلها تقع على ما نسميه الفص الأمامي للمخ. من حكمة الله عز وجل كما قلت لحضراتكم أن خلق المخ له تخصصات، فالمخ ليس يعني دائرة مغلقة على نفسها، ولكن المخ له فص أمامي وفص قحفي وفص جداري، وكل فص له فيه أماكن، وكل مكان يختص بوظيفة معينة. فكل الأماكن الأمامية في مخنا هي تختص بالحركة. يعني أنت جسمك يعتمد على وظيفتين، هناك وظيفة حركية تعطي إشارات حركية إلى جسدك، وهناك وظيفة استقبالية حسية. كل الإحساس الذي تشعر به يذهب إلى الجزء الخلفي للمخ، أما الحركة تأتي من الجزء الأمامي للمخ. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الهامة واحتجم على اليافوخ واحتجم على وسط الرأس، فهذه ما نسميه الأماكن الحركية. وأيضا الهامة بها ما نسميه الناصية، وهي مذكورة في سورة العلق لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فيعني هناك بحث ظريف جدا على أن الناصية، وهذا بحث طبي صحيح أن مقدمة المخ بما نسميه الناصية هي مركز الكذب والخطأ، هي مركز السلوك عند الإنسان. يعني هذا ما ندرسه في الطب، يعني أن الإنسان عندما يأتيه خلل سلوكي يكون مثلا مدمن، يكون كثير أخطاء، عندما يسلك سلوك غير معتاد يكون الخلل جاء من مقدمة المخ. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم على هامته، على الهامة. ولذلك وجدنا أن الحجامة نافعة جدا في أمراض السلوك، أمراض السلوك زي الإدمان، أو أمراض مثلا يعني الميل الانتحار أو بعض الأمراض النفسية التي يسلك فيها الإنسان سلوكا شاذا أو سلوكا غير مقبول اجتماعيا، فنجد أن الحجامة الهامة مفيدة جدا في هذه الأمراض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وقال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل. ما معنى الكاهل؟ الكاهل هو مقدمة أعلى الظهر، الظهر أعلى الظهر ما بين الكتفين، أي كل هذه المنطقة. يعني الإنسان الكهل العجوز الطاعن في العمر يقال له كهل، لأن كاهله قد انحنى. فمنطقة الكهل هي هذه المنطقة التي يعني أعلى منطقة الظهر ما بين الكتفين. هذه المنطقة نحن نعلم أن عندنا الفقرات، بارك الله فيك، طيبك الله من الجنة، جزاك الله خير، الله يحفظك، أن الفقرات تقسم إلى فقرات عنقية وفقرات ظهرية وفقرات قطنية. الفقرات العنقية بالتقائها مع الفقرات الظهرية هناك فقرة بارزة ناتئة تسمى الفقرة العنقية السابعة. علماء التشريح أثبتوا أن هذه الفقرة تحتها ما تسميه بالعقدة العصبية النجمية، عقدة تسمى هكذا، العقدة العصبية النجمية تسمى باللغة اللاتينية استليت جانجليون، جانجليون يعني عقدة، استليت يعني نجمة، هي بالفعل شكلها شكل النجمة. لماذا خلقها الله على هذا الشكل؟ لأنها التقاء ثلاث أو أربع عقد عصبية. من وظائف الجسم أن الله عز وجل خلق الجهاز العصبي متخصص، هناك جهاز عصبي مختص بالنشاط والحركة يسمى الجهاز الودي أو باللغة اللاتينية تسمى السيمباثاوي، وهناك جهاز مختص بالكسل أو الخمول، ونحن في حاجة إلى اثنين يسمى الجهاز اللاودي أو الجهاز الباراسيمباثاوي. التقاء الجهاز السيمباثاوي بالباراسيمباثاوي أو الجهاز الودي باللاودي يلتقي في هذه النقطة، والعقدة العصبية النجمية هي تابعة للجهاز السيمباثاوي أو الجهاز الودي، وهي أكبر عقدة عصبية في جسمنا، أكبر عقدة عصبية تتحكم في نبضات القلب، تتحكم في التنفس، تتحكم في العين، تتحكم في درجة حرارة الوجه، تتحكم في اللسان، في المذاق، لها علاقة بالأذن والسمع والاتزان، عقدة واحدة لها كل هذه الوظائف، وهذه من رحمة الله علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الكاهل، والكاهل علي يعني تحته هذه العقدة. بعض الناس يعني يتجنبون هذه الأماكن الأمامية، لأن احنا دائما أماكن الحجامة تكون في الخلف، معظم أماكن الحجامة تكون على الرأس أو في الظهر في الخلف، لأن من الأمام تكون الأماكن بها بعض الخطورة، لأن كما تعلمون أن مثلا الله عز وجل خلق الأوعية الدموية التي تنبعث من القلب إلى الجمجمة تكون سطحية بعض الشيء في منطقة الرقبة من الأمام، ولذلك نفضل أن تكون الحجامة في الخلف وليس في الأمام. وأيضا خلق الله عز وجل في هذه المنطقة الأمامية جهاز مثل جهاز غرفة الإنعاش، يعني جهاز يقيس الضغط ويقيس الحرارة ويقيس درجة حامضية وقاعدية الدم، كل هذه الأجهزة موجودة في خلايا تسمى الخلايا الكيميائية أو الخلايا الضغط، خلايا الضغط موجودة في هذه المنطقة، في منطقة الرقبة من الأمام. فعند حدوء إحداث أي ضغط بكثات الهواء، هذه الحجامة إذا وضعتها هنا ربما يعني ينخفض الضغط جدا، لأن مثلا يعني عند شفط هذه الأماكن يعتقد الجسم أن الضغط قد ارتفع، فيحدث انعكاسات عصبية على الأوعية الدموية تؤدي إلى انخفاض الضغط، ما نسميه بمتلازمة الجيب السباتي. كلمة السباتي يعني تعني الأوعية السباتية التي تنبعث من القلب إلى الجمجمة الكاروتيد. ولذلك نتجنب الحجامة على الأماكن الأمامية ونفعلها في الأماكن الخلفية. فالحجامة على الكاهل تنظم العلاقة ما بين الجهاز الودي والجهاز اللاودي التي تنعكس بالتالي على القلب وعلى الوجه والعين والمذاق والأشياء التي قلنا عليها تتحكم فيها العقدة العصبية النجمية. وعن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنمري أنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه، ما بين الكتفين أي ما بين لوحي الكتف، فالأماكن التي في الظهر ما بين الكتفين هي متقابل القلب والرئتين. ولذلك الحجامة من أفضل العلاجات لما نسميه بالاحتقان الوريدي الرئوي أو القلبي. يعني احنا جسمنا فيه دورة شريانية وفي دورة وريدية. الشريان هو الذي يغذي الأعضاء بالدم الذي يحمل الأكسجين، والوريد هو الذي يأخذ الفضلات من الأعضاء ليوردها إلى القلب لكي تعاد الدورة مرة أخرى. فالتقاء الشريان مع الوريد فيما يسمى الشعيرات الدموية. فإذا حدث ما نسميه الاحتقان الوريدي، ما معنى الاحتقان؟ الاحتقان يعني تجمع أو ارتفاع ضغط الوريد فيقابل الشريان، فلا يستطيع الشريان أن يصل إلى أهدافه أو أن يصل إلى الأعضاء ليغذيها، فهذا يحدث ضعف في الدورة الدموية في الجسم كله. فالحجامة تزيل الاحتقان الوريدي فتسمح أن كما تعلمون أننا نتدفق الأكسجين ثم يدخل الرئتين لكي يدخل الأكسجين إلى الأوعية الدموية، فتأخذ الأوعية الدموية هذا الأكسجين من الرئتين إلى القلب، ويأخذ القلب الأوعية الدموية يحمله إلى الأعضاء، ثم يعود الدم محملا بالفضلات من الأعضاء إلى القلب ثم يذهب به إلى الرئتين وهكذا. فإذا حدث خلل في هذه الدورة يحدث احتقان وريدي في الجسم، فالحجامة يعني من رحمة الله علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها، أنه قال: ومن أهرق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء، فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. والحديث صححه الشيخ الألباني. يعني أود في عجالة أن أقول أن هناك بعض الأخطاء انتشرت وسط المرضى أو حتى بعض المعالجين بالحجامة، كلمة الدم الفاسد. ليس هناك ما يسمى بالدم الفاسد، ولكن الحجامة ليس هدفها إخراج الدم أبدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في الدم أم في شرطة محجم؟ قال: في شرطة محجم. فالتشريط الخفيف جدا الذي لا يترك أثر ونفعله بمشرط طبي وبأدوات معقمة، هذا التشريط يحدث انعكاس توسعي في الأوعية الدموية، وهذا ما أخذ عليه أكبر جائزة في الطب. يعني احنا يعني نسمع لما طبيب يأخذ جائزة نوبل، هذه الجائزة يعني جائزة عالمية في الطب. قد أخذها ثلاثة أمريكان ليس منهم أي أحد مسلم، يعني واحد أصله عربي يسمى مراد لأذكر الباقي اسمه، واحد اسمه لويس إجنارو، واحد اسمه روبرت فورغوت. هالثلاث أمريكان نصارى أخذوا جائزة نوبل 1992 على اكتشاف أن التشريط، هم الذين قالوا هذا، أن التشريط يحدث توسع في الأوعية الشريانية. يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشفاء في شرطة محجم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصحنا بالحجامة من 1400 سنة، وقد زادت التعريف بالحجامة بعد مثلا كان هناك بعض الألعاب الرياضية الأولمبيات الماضية، وجدوا أن كثير من اللاعبين عليهم أثار الحجامة، بعض السباحين أو بعض لاعب الكرة أو بعض لاعب الألعاب الرياضية ظهرت عليهم أثار احتقانات. نحن لما نضع الكأس على الجسد على الكتف مثلا عند الرياضيين لأنهم يستخدمون مثلا في السباحة كتفهم كثيرا، وجدوا بعض الدوائر الحمراء، فسلطت الأضواء فقالوا: ما هذا؟ قالوا: هي الحجامة. فبدأ الناس يسألون عن الحجامة، وهذا طبعا حسن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والجميل أن المريض عندما يطلب الحجامة مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أثر الحجامة في الشفاء أعلى من غيره ممن يقول أنها رأيتها على لاعب أو رأيتها على يعني أحد المشاهير أو سمعت عنها من مجلة أمريكية أو طبية وأريد أن أفعل الحجامة. فنيتك ورغبتك في عمل الحجامة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر هو الشفاء، أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الشفاء. كما قلت لحضراتكم أن ليس هناك ما يسمى بالدم الفاسد، ولكن الدم الذي يخرج بالحجامة هو اختلاط ما بين الدم الشرياني والدم الشعيري وما نسميه بالسائل الليمفاوي، يعني هو مثل جامع الكمامة. هناك دورة في جسدنا تسمى الدورة الليمفاوية. الدورة الليمفاوية هذه هي التي تجمع القمامة ما بين الخلايا، هي التي تنظف الخلايا. تخيل أنا جامع القمامة مثلا في بلد ما أضربه عن الأعمال، فهذا ما يحدث من أمراض ما نسميه احتقان ليمفاوي. يعني الاحتقان الليمفاوي هذا يضر بالجسم جدا لتجمع الأخلاط والسموم والأمراض في سائر البدن، فالحجامة تخرج الاحتقان الوريدي وتخرج السائل الليمفاوي المحتقن، مما يتيح للدورة الشريانية أنها تشري إلى الأعضاء. فأؤكد عليكم أن ليس هناك ما يسمى بالدم الفاسد، وأؤكد عليكم أيضا أن الحجامة ليس لها أي أضرار، ليس لها أي أضرار إن فعلت بطريقة صحيحة طبية. الضرر الوحيد الذي يمكن أن يحدث نتيجة الحجامة هو خطأ في اختيار المريض، يعني ربما يكون المريض عنده فقر الدم ما نسميه الأنيميا، ولذلك يجب على الطبيب أن يجب على المعالج بالحجامة أن يرى كمية خضاب الدم ما نسميه الهيموجلوبين. فإذا قل عن نسبة 10 للرجال أو 9 بالنسبة للنساء، هو الطبيعي يكون في نسبة 14 إلى 15 بالنسبة للرجال، إذا قل عن نسبة 10 تمنع الحجامة التي بها تشريط، التي بها إخراج الدم، لأنه إنسان فقير في الدم فلا يجب أن نخرج منه دم، فلابد أن يكون هناك اختيار المريض. أو أيضا لابد أن نرى ما نسميه بمعامل السيولة، فقد خلق الله عز وجل لنا ما نسميه بعوامل التجلط، عوامل التجلط التي تصنع في داخل الكبد، الكبد، وتحتاج إلى فيتامين كاف لكي يعني يتم نشاطها. وخلق الله عز وجل لنا ما نسميه بالصفائح الدموية، هذه الصفائح تحدث ما نسميه بالتجلط، فلابد أن تكون هذه الأمور في معاييرها السليمة. فإذا قلت عن معاييرها لا يجب أن حتى نفعل حتى جراحة أو حتى نخلع أسنان إذا كان المريض ما نسمي ما عنده مرض السيولة، فتمنع الحجامة في أمراض السيولة، تمنع في أمراض فقر الدم. وأيضا لابد أن تفعل الحجامة في مكان معقم، لأنه كما تعلمون أن في أرضنا مصر الحبيبة المباركة هناك يعني انتشار لالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي سي أو بي، وهذا المرض ينتقل عن طريق الدم. فإذا كان هناك تلوث في أدوات الحجامة، أو كان مثلا المعالج يأخذ الأدوات من مريض إلى مريض إلى مريض، وهذا طبعا خطأ، ربما يحدث هناك نقل للعدوى أو نقل لهذه الفيروسات، فهذا طبعا من الأمور الغير مستحسنة في العمل بالحجامة. فلابد أن تكون الحجامة وسيلة طبية معقمة تمارس في مكان طبي معقم بأدوات طبية ليس بها أي نوع من أنواع التلوث. وأيضا هناك بعض الشروط نقولها للمريض عند عمل الحجامة، نقول له أن اليوم الذي تفعل فيه الحجامة يكون يوم راحة، لأن من آلية الشفاء التي جعلها الله عز وجل تحدث بعد الحجامة أن يستعيد الجسم، أن يستعيد الجسم توازنه. فلكي يستعيد الجسم توازنه لابد أن نقول للمريض ارتاح، يعني مثلا ما ينفعش بعد الحجامة في نفس يوم الحجامة يكون فيه جماع، يكون فيه رياضة، يكون فيه سفر، فيه مشقة، يكون فيه يعني خناقات أو يعني أشياء من هذا، لابد أن يكون هناك راحة جسدية وراحة ذهنية في اليوم فقط الخاص بالحجامة، ثم يمارس الإنسان في اليوم التالي نشاطه اليومي الطبيعي. يعني ولا أريد أن أشق عليكم، ويعني أنا كان إذا كان هناك أي سؤال في الحجامة تحت أمركم. بارك الله فيك، تفضل. هو طبعا دم الحجامة في طبيعته يميل إلى الإغمقاق، يميل إلى أن هو يكون داكن اللون، ودم الحجامة من طبيعته أن يتجلط بمجرد أن يخرج إلى الجسد، وهذه من رحمة الله أن الدم إذا خرج من جسدك يتجلط، فإذا قابل الهواء يحدث له نوع من أنواع أنه هو يتأكسد يصبح لونه داكنا ويتجلط مكانه، ربما يراه الإنسان يظن أن هذا دم غير مرغوب فيه. هو لم يكن هكذا بداخل أجسادنا، ولكن تغيرت خواصه الفيزيائية والكيميائية بعدما خرج من جسده، فهذا شيء طبيعي أن يكون داكن. ولكن إذا كان فاتح أو إذا كان خرج مع دم الحجامة يعني سوائل ذات ألوان أخرى، ربما يخرج مع الحجامة سائل لونه أخضر، سائل لونه أصفر، فهذه ما نسميه بالسوائل البينية التي تتجمع تحت الجلد، وهذه من السموم التي يعني من رحمة الله علينا أن جعل الجلد من الجلد مثل الكلية، الجلد من وسائل التخلص من السموم، فكما أن الكلية تتخلص من السموم عن طريق البول، يتخلص الجلد أيضا من السموم عن طريق الابتشاح، أن تأتي تتجمع السوائل تحت الجلد فربما تخرج بالحجامة، والحجامة من الوسائل الطبية التي تخلصنا من السموم. هو هناك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم عندما سم، عندما أكل الشاه المسمومة، ولكن الحديث يعني ضعفه كثير من أهل العلم، ولكن يعني نستأنس به أن الحجامة من وسائل التخلص من السموم. وكما تعلمون أننا نأكل كثيرا يعني سموم، لا أقول سم يعني باسم سم، لكن أكل يعني يكون به هرمونات أو تكون به بعض المبيدات أو تكون به بعض الكيميائيات، فهذه سموم تدخل إلى أجسادنا، فربما لا تستطيع الكلية أو الجلد أو الرئتين أو الكبد التخلص منه بطريقة كافية لكسرتهما. ففي هذه الحالة نقول نحتاج إلى العلاج بالحجامة لكي تساعد الجسم في التخلص من السموم. هو بالنسبة للرجال يعني يفضل الحلاقة، ولكن مثلا إذا كان عنده مرض يمنعه من الحلاقة، أو النساء التي لا ترغب يعني طبعا في نزع شعرها، نضع العسل، العسل عسل النحل الطبيعي، لأن العسل به مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات، وفي نفس الوقت العسل يحدث نوع من أنواع اللزوجة أو الالتصاق، فيمنع دخول الهواء إلى الكأس، فيمسك الكأس بطريقة جيدة جدا، ليس به أي مشكلة. تفضل. هو يعني طبعا إذا كان المريض مثلا مقعد أو يعني عنده مانع من الخروج من بيته إلى العيادة، يمكن أن تفعل له في بيته مع أخذ الاحتياطات التعقيم والأمور أن تكون في إطار نظيف ومعقم. أراح أن أكتفيها بيوم، لأن إحنا يعني لا نتعدى كمية الدم التي تخرج في الحجامة إلى 100 ملي، وهذا كثير. يعني مثلا في أمراض ضغط الدم العادي أو أمراض ما نسميه تبيغ الدم، وهذا حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجموا على بركة الله في اليوم 17 و19 و21 ولا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله. تبيغ الدم هو زيادة الدم، ربما يعني يكون يعني ارتفاع ضغط الدم، أو ربما ما نسميه زيادة عدد كرات الدم الحمراء. الناس المدخنة، الناس الذين يعيشون في الجبال، يحدث لهم شيء يعني يعتبر في الإطار الطبيعي أن تزيد عدد كرات الدم الحمراء نسبة إلى ما نسميه البلازما أو السائل البين الذي يحمل الخلايا. المفروض نحن في بلادنا مصر الحبيبة لا يتجاوز نسبة عمود الدم الذي يقيس كمية الخلايا لكمية السائل لا تتجاوز 40%. ربما مثلا في أوروبا أو في لبنان أو في سوريا حفظهم الله، عشان هم يعيشون في الجبال ممكن تزيد إلى 50%، فهذا ما نسميه تبيغ الدم، هو أي زيادة عدد كرات الدم الحمراء، نسميه باللغة الطبية بوليسايزيميا. في هذه الحالة تتكسر كرات الدم الحمراء وتترسب على الكبد وتترسب على البنكرياس، فتكون الحجامة أو حتى التبرع بالدم أو ما نسميه بالفصد هو علاج ناجح جدا للتخلص من الدم الزائد. ففي هذه الحالة نقول أن ربما تزيد كمية الدم إلى 100 ملي. 100 ملي يعني مثل كوب ماء، ليس في كأس الحجامة ولكن في كل عملية الحجامة. لكن كان مثلا يعني من يفعل حجامة بطريقة غير طبية كان يمكن يخرج 400 ملي، أو 500 ملي، يعني هذا تجاوز النسبة. فكان طبعا يقول المريض، هو أصلا المريض هيرتاح غصبا عنه، لأنه هو خلاص أنت لو فقدت أكثر من 500 ملي هتبقى أنت دايخ وتعبان ومش قادر تتحرك، فأكيد هترتاح 4-5 أيام، ممكن 4-5 أسابيع كمان. لكن إذا يعني كان كمية الدم 10 ملي 20 ملي بأقصى حد 100 ملي إنه احتاج إلى ذلك، نقول يوم يكفي جدا، وراحة ذهنية وراحة جسدية. يعني من الراحة الغذاء، يعني ما نقولش المريض يعني ان هو يعني يتمادى في الاكل، ممكن يعني يفعل له نظام غذائي على حسب مرضه. فمريض الضغط او مريض السكر او مريض دهون الدم اكيد له احتياطات وله موانع غذائية وله مفضلات وممنوعات غذائية، لكن نقول له ان هو يعني يرتاح في الاكل، لا يحدث نفس لا يحدث اجهادا في الاكل، ما يعودش ياكل او يجهد نفسه في الغذاء يوم الحجامه فقط، وفيما بعد يفعل له نظام غذائي على حسب الحاله الخاصه به. ونتجنب بعض الماكولات التي تزيد من سيوله الدم مثل الثوم او الزنجبيل او ما تسمى بالجينكو او كزبرات البئر. يعني هناك بعض الاعشاب تفعل يعني بعض سيولة الدم، فربما تخلط بعض قطرات الدم بعد الحجامة بعد أكل هذه المأكولات، أنت تجنبها بس فقط يوم الحجامة. ممكن يأكل نسيرة من البط، نسيرة من البط. موضوع أيام الحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل والحديث يعني صححه الشيخ الألباني نصحنا بالحجامة في اليوم 17 أو 19 أو 21 من الشهر الهجري القمري، ولكن الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك كانوا يعني يفعلون الحجامة في أي وقت. والإمام أحمد بن حنبل يعني يقول عنه ابنه أنه كان إذا تبيغ به الدم احتجم، والإمام أحمد بن حنبل كان يضعف هذا الحديث، وكان يحتجم في أي وقت، في أول الشهر، في منتصف الشهر، في آخر الشهر. فنحن نقول أن الحجامة نفعلها وقت الحاجة، يعني إذا مثلا عندك شقيقة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من وثأ في وركه، لم نعلم في أي وقت. يعني هو الحديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب على الحصان فوقع من الحصان صلى الله عليه وسلم فانفكت قدمه آسف، فاحتجم على قدم وقت الحاجة. فربما نحتجم وقت الحاجة، وقت ألم الظهر، وقت ألم الرقبة، وقت ألم الركبة، ولكن إذا تحرينا أن نحتجم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فطبعا من الأفضل أن نحتجم في اليوم 17 أو 19 أو 21. وأيضا هناك بعض الأحاديث الحسنة أن نتحرى يوم الاثنين نتجنب يوم الأربعاء، وهناك وهذا خلاف ما يعني في تضعيف وتصحيح هذه الأحاديث. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اتفضل شيخ. يعني الحجامة هو عند كل مكان له فائدة طبية. يعني الحجامة في مجملها تزيد من الدورة الشريانية وتقلل من الاحتقان الوريدي، فتسمح بتغذية الدم بتغذية الجسم بالدم، هذه في مجمل الحجامة. فالحجامة هي وسيلة لزيادة الدورة الدموية، لزيادة تغذية الجسم. ما هي الأمراض التي نحتاج إليها في الحجامة؟ أمراض الألام المفاصل، ألام الكتف، ألام الركبة، ألام الظهر، ألام الرقبة، ألام القدمين، ألام الصدر، ألام ما بعد الجراحة، الألام الغير معلومة الأسباب، أمراض تبيغ الدم مثل ارتفاع ضغط الدم، أمراض التجمع السموم في الجسد مثل شرب السجائر، أو مثلا واحد تعرض لملوثات مثلا عافاكم الله مرضى السرطان عندما يأخذون علاج الكيماوي، ممكن نفع لهم حجامة في مرحلة معينة بعدما يعني تخلص من سيولة الدم التي تكون عندهم نتيجة العلاج. يعني الأمراض التي بها إنسان يأخذ أدوية كثيرة ربما تؤثر على معدته أو على كبده أو على كليته، فنقول الحجامة هنا ناجحة للتخلص من السموم. نعم تفيد، نعم. هو الحجامة علاج تكميلي، علاج تكميلي، بمعنى أننا لا نمنع الدواء ولكن نفعل الحجامة مع الدواء. يعني المعالج يكتب مثلا الدواء، وممكن ربما حتى يفعل بعض انواع الجراحه او بعض التغذيه او بعض النباتات الطبيه، والحجامه تكمل العلاج. ولا نقول اننا يعني نفصل او نوقف الدواء وناخذ الحجامه بديلا لها، هذا لا يجوز، ولكن نقول الحجامه تكمل الدواء الذي ياخذه المريض. هو المعالج بالحجامة أولاً أول شيء يعقم جسد المريض، ثم يضع تلك الكاسات في أماكن معلومة لديه على حسب الشكوى أو حسب مرض المريض، ويشفط المكبس أو الهواء من الكأس بهذه الآلة، ثم يتركها مثلاً 5 دقائق، ثم يحيدها، ثم يفعل تشريط ومشرط طبي، تشريطات خفيفة جداً لا تترك أي أثر على المريض، ثم يضع الكأس مرة أخرى، فتبدأ قطرات الدم أنها تخرج من الجسد، وهذا ما يحدث التغيير الطبي أو التغيير العلاجي المطلوب بالنسبة للمريض. نعم؟ تختلف من حالة إلى حالة، ربما مرة واحدة نكتفي بها، لكن إذا أردنا يعني أن نزيد كمية الدم في أمراض مثلا ضغط الدم العالي أو أمراض تبيغ الدم أو الاحتقان الدموي، ربما توضع مرة أو مرتين أو 3. طبعا الوضع الحجامة ممكن تكرر جلسات، يعني جلسات تكرر، ممكن تكرر مرة أو مرتين أو 3. يعني إن شاء الله يعني أترككم الآن عشان بس الصلاة الإشراف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني نشكر لأخينا الحبيب الدكتور محمود شعراوي على يعني هذه المعلومات الطيبة. والحقيقة أخوانا يعني كما أقول دائما، هذا هو الدين أو هذا هو العلم، ويبقى العمل، ويبقى العمل. يعني زي ما بيقولوا يعني اسأل مجرب واسأل طبيب. العمل الحجامة، العمل الحجامة لابد أن يكون أو يمتلئ قلبه باليقين، لأن العلاج لو أنت بتقول أما جرب أما شوف، أما شوف إيه، شوف النبي صادق ولا لأ، لا حكاية أما شوف دي محتاج أنت تكون عندك يقين، لأن اليقين هذا علاج وحده، اليقين علاج وحده. لابد أن يكون عندك يقين أن الله سيجعل الشفاء فيها، مش هي اللي هتشفي، أن الله جل وعلا سيجعل الشفاء فيها. ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء، طبيبين، فهذا ليصف لي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. فربنا قادر لو شوية مية تشربهم تعافى من كل الأمراض، بس هي محتاجة يقين فيما عند الله جل وعلا. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لازم تعتقد هذا، أنا سبب وأن الله جل وعلا هو الشافي. لما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله النبي عن حاله قال أنا طبيب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت رفيق والله الطبيب. يعني أنت بترفق بالمريض، بتوصف له علاج، بتدي له حاجة، بتطببه، لكن الطبيب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون يعني يقيننا في الله جل وعلا أكثر من يقيننا أن ننطق وأن نتكلم، لأن الله جل وعلا بيده الأمر كله. فنسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفينا وجميع مرضانا مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. وأشكر مرة ثانية أخي الدكتور محمود شعراوي حفظه الله تعالى، وتقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال، وأستودعكم الله وقوموا إلى صلاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.